الحلقة الجديدة من بودكاست العراق. وصلتني عبر البريد الإلكتروني كتابات الأستاذ نزار حيدر بعنوان أسحار رمضانية، وأحببت أن أشارك معكم أعزائي وأحبتي حلقة من هذه الحلقات. أسحار رمضانية. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وكأن الصوم والقراءة صنوان من أصل واحد أشار إليهما رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبته عند استقبال شهر الله الفضيل شهر رمضان المبارك بقوله: فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. وهو أول فعل ورد بصيغة الأمر من السماء نزل في هذا الشهر الفضيل ليستمر مع الإنسان كل حياته، كما في الحديث الشريف: اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد، استنادا إلى مفهوم الآية الكريمة: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والقراءة في هذه الآية الكريمة تخص القرآن الكريم، ومن ثم يمكن تعميمها كقيمة أساسية وحاجة ملحة لنا في الحياة. فيما يخص قراءة القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك، فهنالك قراءتين: الأولى لختم القرآن الكريم فحسب، وهو أمر حسن وفيه الكثير من الثواب الذي يدر علينا بالحسنات، وهو الشيء الذي يفعله جل المؤمنين الصائمين وكثير من غير الصائمين، كون الشهر الفضيل موسم قراءة كتاب الله العزيز، فلكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان، ففيه تخضر أغصانه وتورق. ولقد جاء الحث على قراءة القرآن الكريم في هذا الشهر المبارك ليعيش الإنسان أجواء القصص والقيم والأحكام والأخلاق والمناقبات والمناقبيات والمفاهيم التي يزخر بها كتاب الله العزيز، لتزدهر في روحه وعقله وشخصيته بما يساهم في إعادة بناء شخصيته الرسالية المستقيمة. الشهر الفضيل بمثابة الدورة التعليمية المركزة والمكثفة التي لا ينبغي أبدا أن يدخلها الإنسان ويخرج منها بنفس الحال، إذ لا بد أن تترك في شخصيته من الأثر قل أو كثر. في شهر الله الفضيل تعالوا نقلل من الساعات الطويلة التي نقضيها يوميا نعبث بوسائل التواصل الاجتماعي بلا فائدة، أو ساعات الله في المقاهي، ونزيد من الساعات المثمرة التي نقضيها مع القرآن الكريم، نتعلم قراءته ونضبط قواعدها ونعيش أجواءه العامرة، ننهل من معينه علما نافعا وعملا صالحا وخلقا رفيعا. في الآية: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. أما الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففيه حث على قراءة القرآن بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أحب أحدكم أن يحدث ربه فليقرأ القرآن. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. قيل: يا رسول الله، فما جلاؤها؟ قال: تلاوة القرآن. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم كذلك: يا بني لا تغفل عن قراءة القرآن، فإن القرآن يحيي القلب وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أما أمير المؤمنين عليه السلام فيقول: لقاح الإيمان تلاوة القرآن. وكان أمير المؤمنين عليه السلام إذا ختم القرآن قال: اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. وبهذا الصدد ينبغي أن ننتبه إلى ما يلي: أولا، الاجتهاد في تعلم قراءة القرآن من كل النواحي، حتى من ناحية الصوت الحسن أو ما يعرف بالتجويد والترتيل. في الحديث أن حسن الصوت زينة القرآن، وأن لكل شيء حلية، وحلية القرآن الصوت الحسن. وزين القرآن بأصواتكم، ولقد سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الناس أحسن صوتا بالقرآن؟ قال: من إذا سمعت قراءته رأيت أنه يخشى الله. وعن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: كان علي بن الحسين صلوات الله عليه أحسن الناس صوتا بالقرآن، وكان السقاؤون يمرون فيقفون ببابه يسمعون قراءته، وكان أبو جعفر عليه السلام أحسن الناس صوتا. ثانيا، السعي في هذا الشهر الفضيل لتعليم الآخرين قراءة القرآن، خاصة الأسرة. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من علم ولدا له القرآن قلده قلادة يعجب منها الأولون والآخرون يوم القيامة. وقوله: إلا من تعلم القرآن وعلمه وعمل بما فيه فأنا له سائق إلى الجنة ودليل إلى الجنة. ولتحقيق ذلك، أولا، أن يسعى من لا يحسن القراءة أن لا يجلس للقراءة وحده، وإنما يحاول أن يجد من يحسنها ليقرأ معه أو أمامه. والعكس هو الصحيح، فليسعى من يحسن القراءة أن يجد من لا يحسنها ليقرأ سوية، سواء كان ذلك في الأسرة الواحدة أو خارجها. فمن المهم جدا أن يتحقق مطلب التعليم والتعلم في هذا الشهر الفضيل. ففي الحديث الشريف: من علم رجلا القرآن فهو مولاه، ولا يخذله ولا يستأثر عليه. الأم لا تجلس لقراءة القرآن قبل أن تقنع ابنتها وتشوقها بشتى الطرق السلمية والعاطفية لتجلس معها تقرأ القرآن ولو بالمتابعة فقط. والأب كذلك يشجع ويحرض ويشوق ابنه على الجلوس إلى جانبه ليقرأ معه القرآن الكريم، أو يتابع معه القراءة على الأقل. حتى الصغار بل الرضع يستحسن إحضارهم بالقرب من الوالدين عندما يقرأ القرآن في هذا الشهر الفضيل. ومن الخطأ التصور بأنهم لا يفهمون أو لا يعون، بلى أنهم يعون ما يسمعون بقدر ما كما يصف ذلك أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لابنه الحسن السبط عليه السلام، يعلل التعليم في الصغر: أو يسبقني إليك بعض غلبات الهوى وفتن الدنيا فتكون كالصعب النفور، وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلته فبادرتك بالأدب قبل أن يغسو قلبك وينشغلوا لبك لتستقبل بجد رب رأيك من الأمر، ما قد كفاك أهل التجارب بغيته وتجربته، فتكون قد كفيت مؤونة الطلب قد كفيت مؤونة الطلب وعوفيت من علاج التجربة، فأتاك من ذلك ما قد كنا نأتيه، واستبان لك ما ربما أظلم علينا منه. ثانيا، أن نسعى لقراءة القرآن الكريم في هذا الشهر الفضيل بصورة جماعية من خلال السعي لإقامة وتنظيم المحافل القرآنية التي تساعدنا كثيرا على تعلم القرآن وقواعدها. فلقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم في من عنده. وعن كليب قال: كنت مع علي عليه السلام فسمع ضجتهم في المسجد يقرؤون القرآن، قال: طوبى لهؤلاء، كانوا أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شكرا للأستاذ نزار حيدر.
في الختام يقال ختامها مسك، وبمناسبة شهر رمضان الكريم، شهر الانتصارات العظيمة، نقول ختامها حشد. نبارك لحشدنا المجاهد وجيشنا الباسل والشرطة الاتحادية وكافة المجاهدين المضحين الذين أرغموا أنف المجرمين الإرهابيين القتلة وحرروا الفلوجة وعادوها إلى حضن العراق. رحم الله الشهداء الأبرار وأسكنهم في عليين. اللهم صل على محمد وآل محمد وانصرهم نصرا عزيزا. أخوتي الأفاضل، هذا كل ما لدينا في هذه الحلقة، ونشكركم ونعتذر عن الأخطاء، وجل من لا يخطئ، وشكرا جزيلا، في أمان الله.